وهو كون الشر علة تامة منحصرة حتى يدل على الانتفاء عند الانتفاء، أي إذا انتفى الشر انتفى الجزاء، فالجزاء يدور وجودا وعدما مدار ماذا؟ مدار الشر أو مدار المقدم إذا عبر عنه أي الجزاء بالتالي. إذن نحن نريد أن نثبت من خلال الإطلاق، نثبت أن الشرط علة تامة منحصرة، أي ترتب العلي الانحصاري. التقريب الأول للدلالة الإطلاقية وقد تقدم الكلام فيه كان مبني على أن الترتب العلي الانحصاري حصة من حصص العلاقة اللزومية العلية بين شيئين، كما أن هنالك حصة أخرى وهو أن يكون مترتبا ترتبا عليا غير انحصاري. فلدينا حصتان لا يمكن إرادة الجامع بينهما للزوم كون المتكلم في مقام الإجمال والإبهام، فلا بد من إرادة إحدى الحصتين، إما الترتب العلي الانحصاري وإما الترتب العلي الغير الانحصاري. وبما أن الترتب العلي الغير الانحصاري يحتاج إلى بيان مؤونة زائدة، فمقتضى الإطلاق وعدم بيان تلك المؤونة يتعين الحصة التي هي أقل مؤونة بيانية، وهذا ما يعبر عنه بالإطلاق اللفظي المفيد فائدة التضييق، يعني الذي نستفيد منه تضييقا في مقابل الإطلاق اللفظي الذي يفيد فائدة التوسعة عند نفي القيد عن الماهية الكلية، كما في قولي اعتق رقبة، ها هنا لم يقيد بالإيمان، فبمقتضى الإطلاق اللفظي أن المراد من الرقبة هي طبيعي الرقبة على إطلاقها وسريانها الشامل للمؤمنة والكافرة، فعدم التقييد، فالتقييد تضييق والإطلاق سعة، ما لاحظتم؟ أما ها هنا الإطلاق يفيد فائدة التضييق، إرادة حصة معينة وهي الحصة التي لا تحتاج إلى بيان زائد أكثر من بيان ماذا؟ أصل الطبيعة، بعد عدم كون إرادة الطبيعة على إطلاقها وسريانها مرادا بالإرادة الجدية للمولى للزوم كونه في مقام الإجمال والإبهام. وتقدم مناقشة المصنف بوجهين لهذا ماذا؟ لهذا التقريب وانتهينا منه. التقريب الثاني الذي تعرض له المصنف رضوان الله تعالى عليه، وهو التمسك بالإطلاق في الحقيقة لإثبات، أيضا هو تمسك بالإطلاق، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تمسكا بالإطلاق اللفظي لإثبات كون الشرط علة تامة منحصرة. ولكن كما قلنا أن التقريب الأول مبني على إرادة إحدى الحصتين، أما هذا التقريب فهو يرجع إلى بيان مدخول أن الشرطية. مثلا عندما يقال إن جاءك زيد فأكرمه، ها هنا شرط وجزاء أو مقدم وتالي، رتب التالي على المقدم أو الجزاء على الشرط، أي معنى منطوق هذه الجملة هو أن مجيء زيد علة تامة لوجوب الإكرام. لو قلنا بدلالة هذه الجملة الشرطية على المفهوم معناه أي شيء؟ معناه أنه يحرم عليك إكرام زيد إذا شنو؟ إذا لم يجئك، إذا جاءك يجب إكرامه، إذا لم يجئك فيحرم عليك إكرامه. ها هنا في الحقيقة نريد أن نقول أن الشرط هو المجيء، نريد أن نقول أن المجيء علة تامة منحصرة لترتب هذا الجزاء، بمعنى أن لا يكون هنالك علة أخرى وياي، علة أخرى لهذا الجزاء غير هذا الشرط. هذا اللي نريد أن نثبته. كيف نثبته؟ نقول أن ثبوت المفهوم للجملة الشرطية في ضمن هذا التقريب يقتضي ثبوت ماذا؟ ثلاثة أمور. أولا أن يكون هنالك علاقة أن يكون هنالك علاقة لزومية بين الشرط والجزاء، وقلنا أن المصنف يعترف بوجود هذه العلاقة اللزومية في مقابل ماذا؟ العلاقة الاتفاقية، إذا كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق. قال لا، القضية الشرطية ظاهرة وسبب الظهور الواضح أنها موضوعة لمطلق اللزوم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، دلالة الجملة الشرطية أي أن الشرط علة تامة للجزاء، هذا هو الأمر الثاني، وإثبات هذا المعنى من جهة فاء التفريع أي الداخل على الجزاء، عندما يقال إذا جاءك زيد فأكرمه، ها هنا في الحقيقة فرعنا وجوب الإكرام على مجيء زيد، ومقتضى تفريع شيء على شيء آخر لا بد وأن يكون أحدهما علة للآخر والآخر معلولا له، وإلا أي معنى لتفريع أحدهما على الآخر؟ واضح؟ إذن مقتضى فاء التفريع نستفيد منها كون الشرط علة تامة للجزاء. إلى ها هنا في الحقيقة ماكو إطلاق. المقدمة الثالثة أو الأمر الثالث الذي نريد إثباته وهو هذا الذي يدل على المفهوم، وهو أن هذه العلة التامة أي الشرط علة منحصرة لهذا الجزاء. كيف نستفيد العلة التامة المنحصرة للجزاء للشرط بالنسبة إلى الجزاء؟ قالوا نتمسك بالإطلاق الأحوالي للشرط. شنو يعني معنى للإطلاق الأحوالي؟ أي أنه مقتضى كلام المتكلم عندما يقول إذا جاءك زيد فأكرمه، شنو معنى؟ معناه أن هذا الشرط على تقدير في مطلق أحواله، سواء اجتمع مع غيره أو لم يجتمع مع غيره يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه الجزاء. هذا ظاهر كلام المتكلم، يقول المجيء شرط للإكرام. معناه شنو؟ معناه أنه مطلق حال هذا الشرط يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه الجزاء، بحيث وياي أن هذا الشرط، شوي انتبهوا وياي، أن هذا الشرط لو اجتمع، أي المجيء لو اجتمع مع أمر آخر، قارنه أمر آخر كأن يكون المرض، زين، نلاحظ أنه في حالة اقترانه بالمرض أيضا يثبت كون هذا الشرط هو العلة التامة لترتب الجزاء عليه. أي مقتضى الإطلاق الأحوالي أن الجزاء مترتب على المجيء، سواء اجتمع مع المرض أو افترق مع المرض، ففي حال اجتماعه مع المرض أن المؤثر والمستتبع للجزاء إنما هو المجيء وليس شنو؟ وليس شيئا آخر. فلو كان المرض أيضا علة تامة لترتب الجزاء للزم من هذا أنه في حال اجتماع المجيء مع المرض ينقلب ماذا؟ ينقلب المجيء من كونه علة تامة إلى جزء علة، وذلك ماذا؟ لامتناع توارد علتين تامتين على معلول واحد. فلو كان المرض أيضا مما يستوجب ماذا ويستتبع الجزاء لكان ماذا؟ لكان المجيء ليس هو العلة التامة بل جزء علة. فهذا ما يقتضي بقاؤه، أي بقاء المجيء على أنه علة تامة، معناه أن المرض وجد أو لم يوجد لا يكون مؤثرا ماذا في الجزاء، إذ لو كان موجودا ومؤثرا للزم انقلاب العلة التامة أي المجيء إلى جزء علة، فيكون العلة في الحقيقة هو الأمر المركب من ماذا؟ من المجيء زائدا ماذا؟ زائدا المرض. ففي حال الاجتماع شي يقول هكذا، إذا جاءك زيد ومرض فأكرمه، ومرض فأكرمه. إذن مقتضى الإطلاق الأحوالي للمجيء ينفي كون المرض علة ماذا لترتب الجزاء، سواء قارن المجيء أو سبق المجيء، لأنه لو كان كل منهما علة تامة فلو انفرد أي واحد منهما لكان هو شنو؟ لكان هو المؤثر، وفي حال اقترانهما ينقلبان إلى كون كل منهما جزء علة. هذا ما يعبر عنه بالإطلاق في مقابل التقييد بالواو، والمصطلح عندهم يعبرون عنه بالإطلاق الواوي. أكو موجود بالناصرية؟ موجود بس الواو. زين يعبرون عنه بالإطلاق الواوي، يعني شنو؟ الإطلاق في مقابل التقييد بالواو. فلو قيد بالواو زين مقتضى أن يكون شنو؟ كل منهما جزء علة. أحسنتم. فمن عدم تقييد المولى بالواو نستفيد أنه المجيء علة تامة على كل حال، سواء اجتمع مع المرض أو افترق معه، وهذا أيضا يقتضي ماذا؟ يقتضي نفي كون المرض أيضا علة تامة بالنسبة إلى الإكرام، بحيث لو انفرد وكان سابقا على المجيء زين لكان هو المؤثر في الحقيقة. واضح إن شاء الله؟ إذن الإطلاق الواوي أو الإطلاق في مقابل الواو نستفيد منه تعين كون الشرط علة منحصرة بالنسبة إلى الجزاء، وهذا يدل على أنه إذا انتفى المجيء ينتفي الإكرام، وهذا هو عبارة أخرى عن المفهوم. واضح إن شاء الله؟ هذا تقريب لهذا كيفية التقريب لهذا التقريب الثاني الذي ذكره المصنف للإطلاق. هنالك تقريب ذكر عند بعض الشراح وهو في الحقيقة اشتباه، هذا اشتباه من عنده في الحقيقة، خلط بين التقريب الثاني وبين التقريب الثالث، ولنا تقريب ثالث في البين لهذا التقريب الثاني، وهو أنه عبر المصنف في الحقيقة هكذا، شوفوا عبارته، عبر المصنف بكذا: ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أثر وحده. في الحقيقة أنه هذا التقريب شوي انتبهوا له، هذا التقريب يتمسك بإطلاقين لا بإطلاق واحد. الإطلاق الأول هو إطلاق الهيئة بالنسبة إلى الشرط، يعني يقول إذا شوية تبويا، إذا جاءك زيد فأكرمه، لو تحقق المرض لو تحقق المرض سابقا على المجيء، وكان المرض علة تامة للإكرام. معناه شنو؟ معناه أن المجيء يلغو. ها هنا عندما يقول المتكلم إذا جاءك زيد فأكرمه، علق الإكرام على المجيء، معناه شنو؟ تمسك بإطلاق الهيئة بأنه ليس مشروطا بعدم سبق المرض. وياي؟ ليس مشروطا، أي أن المجيء علة تامة منحصرة في ترتب الجزاء عليه، بمعنى أنه شنو؟ هذا هو الإطلاق. بمقابل اشتراط هيئة هذا الشرط، أي شنو نقول؟ نقول المجيء علة تامة منحصرة بشرط عدم سبق المرض عليه. فنتمسك بإطلاق الهيئة لنفي ماذا؟ لنفي هذا الشرط، هذا من جهة. ونتمسك بالإطلاق الواوي لنفي المقارنة. واضح؟ يعني شو نقول؟ نقول أن المجيء علة تامة منحصرة سواء اجتمع مع المرض أو لم يجتمع. معناه أنه شنو؟ أن المرض ليس دخيلا في حال اجتماعه، في حال اجتماعه مع المجيء ليس دخيلا في ترتب الجزاء عليه. هذا هو معناه. لأنه إذا وجد ماذا؟ إذا وجد المجيء خلاص يترتب عليه الجزاء. إذا وجد المجيء ووجد ماذا؟ معه المرض، أيضا الجزاء يترتب على ماذا؟ على خصوص المجيء بعنوانه. لا المركب من ماذا؟ لا المركب من المجيء زائدا المرض. وإلا كان على المولى أن يقول ماذا؟ إذا جاءك زيد ومرض فأكرمه. فمن عدم هذا القول نتمسك بالإطلاق الواوي، الإطلاق في مقابل الواو، لإثبات كون الشرط علة منحصرة. واضح إن شاء الله؟ هذا التقريب الثالث لهذا التقريب، وفي الحقيقة التقريب الأول الذي قررناه هو الأقرب والأوفق لعبارة المصنف. واضح إن شاء الله؟ جيد. شوية وياي. اقرأ العبارة، لاحظوا، خلنا نقرأ التقريب الذي ذكره المصنف. ثم إنه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم، أي دلالة الجملة الشرطية على المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء بإطلاق الشرط. أي شيء من الإطلاق؟ هو الإطلاق الأحوالي للشرط، أي مدخول أن الشرطية، أي المجيء إن جاءك. بتقريب أنه لو لم يكن الشرط علة منحصرة يلزم تقييده في حال الاجتماع، تقييده في حال الاجتماع. فمن عدم تقييده، ليش؟ لأنه إذا ما قيده لزم توارد علتين على معلول واحد، فحين لأنه هذا علة تامة وهذا علة تامة، في مورد الاجتماع يتواردين على معلول واحد، فحينئذ في مورد الاجتماع لا بد من انقلاب العلة التامة إلى علة ناقصة. فمن عدم الانقلاب، وأن المصنف لم يق وأن المتكلم لم يقيد، فمن عدم الانقلاب نستكشف ماذا؟ نستكشف أن المجيء هو العلة. ومعنى هذا أن المرض ليس بعلة، واضح، ليس بعلة للإكرام، بل العلة لوجوب الإكرام هو خصوص ماذا؟ هو خصوص المجيء، وهذا هو معناه العلة منحصر. فلو سبقه المرض يؤثر؟ لا، لأنه ليس بعلة بعد أن نفيناه في حال الاجتماع. واضح؟ قال ضرورة
أنه لو قارنه، أي أمر آخر، أما نقول بأنه كان مرض أو سبقه الآخر، لما أثر وعده. ليش؟ في حال المقارنة مجموع المركب منهما، في حال ذاك الإنفراد هذا يلغو بعد ما لقي من ذاك المتقدم هو المؤثر، لما أثر وحده. وقضية إطلاقه وعدم تقييده بالواو أنه يؤثر كذلك مطلقاً، أي يؤثر ماذا؟ يؤثر أي المجيء علة تامة منحصرة، قارنه أو لم يقارنه. واضح إن شاء الله؟ ولكن المصنف أجاب عن هذا، عن هذا التقريب، شوي انتبهوا ياه. يقول أن ظاهر الجملة الشرطية هو أنه إذا جاءك زيد فأكرمه، أو إذا أرسل إليك هدية فأكرمه، سأي واحد من المثالين. ظاهر هذه الجملة الشرطية في الحقيقة شنو؟ ظاهرها أن هذا الجزاء مترتبا على الشرط بمقتضى فاعل تفريع، وأن الشرط علة تامة للجزاء. أقصى ما يقتضيه الجملة الشرطية أنه المجيء في حد ذاته لو كان موجودا لترتب عليه الجزاء، أي أنه علة تامة، فهو ينفي كون الشرط جزء علة. أكثر من هذا ما يقتضي. إذا جاءك زيد فأكرمه، يعني معناه شنو؟ علق الإكرام على المجيء، معناه أن المجيء علة تامة لترتب الجزاء. هذا أقصى ما يقتضي، معناه شنو؟ نفي كونه جزء علة، وأن الشرط لا ترى في حد نفسه مقتضى لماذا؟ مقتضى للجزاء ومستتبع للجزاء، هذا الذي يقتضي. هذه ظاهر الجملة الشرطية. أما كون ذلك الشرط هو المؤثر وحده، بحيث لو سبقه أو قارنه شيء آخر زين لا يكون جزء الله، هذا مما لا يدل عليه ماذا؟ ما لا يدل عليه الجملة الشرطية، يعني أن الجملة الشرطية تكون في مقام بيان أن هذا الجزاء مترتبا على هذا الشرط. أما أنه في مقام بيان أن هذا المؤثر أي هذا الشرط وحده بوصف كونه وحده هو المؤثر وحده، ليست في مقام بيان من هذه الجهة. يعني في الحقيقة عندما يقال أن هذا الدواء مؤثر في رفع هذا المرض، هذا الشيء يقتضي، يقتضي أنه الإنسان لو شرب هذا الدواء زين حينئذ مقتضى الوضع الطبيعي أن يترتب عليه رفع هذا المرض. أما كون هذا الدواء في الحقيقة وحده رافعا لهذا المرض، ليست في مقام بيان من هذا، أو أنه إذا اجتمع مع غيره من الدواء لا يرفع ذلك المرض أو يستند رفع المرض إليه، ليست في مقام بيان من هذه الجهة. وقد حرر في علم الأصول كما يأتي إن شاء الله تعالى في بحث المطلق والمقيد، إذا كان المتكلم في مقام بيان من جهة وشك أنه في مقام بيان من جهة أخرى، لا يمكن، ليس لدينا أصل يحرز كون المتكلم في مقام بيان من تلك الجهة، بخلاف ما إذا شككنا أن المتكلم أصلا في مقام البيان أو لا، نقول هنالك أصل عقلائي أنه ماذا؟ أن المتكلم دائما يكون في مقام بيان مراده. أما إذا كان في مقام بيان هذه النكتة وشككنا أنه في مقام بيان هذه النكتة الأخرى، نقول له ليس لدينا أصل محرز للكون في مقام بيان، وقد مثل له كما في قوله تعالى كلوا مما أمسكنا. الآية في مقام بيان حلية صيد الكلاب، وأنه إذا صاده الكلب تزكية له، هذا في مقام بيان، وليست في مقام بيان أن محل شنو محل الالتماس بين الكلب أي العظم وقام بين الكلب وبين ماذا وبين الفريسة أنه طاهر، ليست في مقام بيان من هذه الجهة. ها هنا أيضا الجملة الشرطية في مقام بيان ماذا؟ في مقام بيان أن هذا الشرط مؤثر في هذا الجزاء وأنه علة تامة، أكثر من هذا ما. أما أن هذا الشرط موصوف بأنه وحده زين مؤثر وحده لا غير وهو العلة المنحصرة، فهذا ليست في مقام بيان من هذه الجهة. واضح إن شاء الله؟ نعم. لو قامت قرينة خاصة على أنه ماذا في مقام بيان من هذه الجهة أيضا، لابد أيضا من التمسك ماذا التمسك بالإطلاق في موارد عدم التقييد. واضح إن شاء الله. إذن مقتضى الأصل، مقتضى الأصل اللفظي هو أن يكون في مقام البيان نتمسك بالإطلاق لكون الشرط علة تامة، أما كونه ماذا علة مؤثرة وحيدة هذا لا يكون المتكلف في مقام بيانها. في موارد القرائن الخاصة نعم، وهذا يأتي في بعض المقامات تقوم فيدل على المفهوم. فحينئذ ما لم نثبت كون هذا الشرط علة وحيدة لترتب الجزاء لا يثبت لدينا ماذا؟ لا يثبت لدينا المفهوم، لأن المفهوم متوقف على الترتب العلي الانحصاري، وهذا لم نثبته بهذا الإطلاق. واضح إن شاء الله. قال قدس سره وفيه أي وفي هذا الإطلاق أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك، أي من الجهتين بمقتضى القرائن الخاصة ما كدل نعم يدل على المفهوم، إلا أنه من المعلوم ندرة تحققه وأن ظاهر الجملة الشرطية هو خصوص ترتب الجزاء على الشرط، أي نفي الجزئية بمعنى أنه جزء علة، أما نفي الجزئية بمعنى أنه لو اجتمع معه غيره لا ينقلب إلى علة ناقصة، هذا ما لا دلالة للجملة الشرطية عليه. قال واضح إن شاء الله. لو لم نقل بعدم اتفاقه أصلا فتلخص بما ذكرناه. شعدنا احنا قلنا ان المفهوم لابد ان يكون في المنطوق خصوصية مدلول عليها باللفظ، تلك الخصوصية تستتبع ماذا؟ تستتبع المفهوم. هذه الخصوصية اما ان يكون المدلول عليها اللفظ بالواقع واما بمقدمات الحكمة ويعبر عنها بالقرينة الحامة او بالانصراف. وقد تقدم عدم تمامية ماذا؟ كلا الطرق الثلاث من الواو والإنصراف والإطلاق. واضح؟ إذن لا دلالة للجملة الشرطية على المفهوم. واضح إن شاء الله؟ ثم بعد ذلك تطرق إلى تقريب ثالث للإطلاق سوف يأتي إن شاء الله تعالى. قال فتلخص بما ذكرناه أنه لم ينهض دليل على وضع مثل أن أي شرطية على تلك الخصوصية المستتبعة للانتفاع عند الانتفاء. شيلوا الانتفاع عند الانتفاء، المستتبعة للمفهوم. أكو فرق بيناتهم؟ نعم فرق. جيد. ولم تقم عليها أي على تلك الخصوصية قرينة عامة لا الانصراف ولا الإطلاق بمقدمات الحكمة. جيد. وأما قيامها على تلك الخصوصية أحيانا كانت مقدمات الحكمة أو غيرها، يعني قضية اتفاقية، وهنا هذا كلام نحن كنا نفرض وجود قرينة عامة في جميع الموارد، فما عدم وجود القرينة لابد أن شنو أن نقول بالمفهوم، فعدم المفهوم يحتاج إلى قرينة. ها قال قيامها أحيانا كانت مقدمات الحكمة أو غيرها مما لا يكاد ينكر في بعض الموارد، فلا يجدي القائل بالمفهوم. ليش ما يجدي القائل بالمفهوم؟ لأنه خوف يحتاج إلى قرينة خاصة للدلالة على المفهوم. في بعض الموارد احنا نريد نثبت قاعدة كلية أن الجملة الشرطية تدل على الانتفاع عند الانتفاع، إما إما بالوضع وإما بالانصراف أو بالإطلاق ومقدمات الحكمة، ولم يثبت واحد من هذه الطرق. فحينئذ لو دلت الجملة الشرطية على المفهوم في بعض الأحيان لا بد وأن يكون بوفق قرينة خاصة. واضح؟ قال أنه قضية الإطلاق في مقام في مقام شوف في مقام معين من باب الاتفاق. هذا هو واضح؟ هذا هو التقريب الثاني للإطلاق. كان على المصنف فتلخص بما ذكرناه يؤخره عن هذا التقريب الثالث، مو يقدمه. يعني بعد أن ينتهي من التقريب الثالث صار عندي تقريب واحد للوضع لم يتم، تقريب واحد للانصراف للدلالة الانصرافية لم يتم، عند الإطلاق، الإطلاق إلى تقريبات ماذا؟ ثلاثة ولم تتم، فيقول فتلخص مما ذكرنا وياي. فكأن من المصنف، لأن هذا الكفاية بحثه الخارج، تطرق وانتهى في التقريب الثاني إلى عدم تمامية الإطلاق، بعدين في اليوم الثاني زين خطر في ذهنه تقريب آخر للإطلاق تعرض له، وإلا كان الأولى فتلخص أي يقدم ماذا؟ التقريب الثالث للإطلاق في ضمن التقريب الأول والثاني والثالث، ثم بعد ذلك بعد عدم التمامية يقول فتلخص مما ذكرناه عدم دلالته شنو؟ على تلك الخصوصية، لا بالوضع لا بالإنصراف لا بالإطلاق، بتقريباته ماذا؟ الثلاث. واضح إن شاء الله. ولكن تعرض إلى التقريب الثالث في البين. شنو التقريب الثالث في البين؟ خلينا نشوفه. يقال أن مقتضى التقريب الثالث للإطلاق هو شنو؟ هو تعين كون الشرط علة منحصرة لترتب الجزاء على غرار تعين الوجوب التعييني عند إطلاق الصيغة في مقابل الوجوب التخييري. يعني أن مقتضى إطلاق صيغة الآم كأن أقول اكرم زيد، مقتضى إطلاق هذه الصيغة أن الواجب هو إكرام ماذا؟ إكرام خصوص زيد. ماذا؟ إكرام خصوص زيد في مقابل الواجب التخييري من إكرام أحد الشخصين من زيد وعم. عندما يقول اعتق، هذا الظاهر من صيغة الأمر هو أن الواجب عليه هو خصوص العتق في مقابل الواجب التخييري من العتق والصوم. يقول ها هنا أيضا مقتضى إطلاق الشرط يقتضي تعيين كونه علة منحصرة، فعندما يقال إذا جاءك زيد فأكرمه، معناه شنو؟ معناه أن مقتضى إطلاق الصيغة مقتضى إطلاق الشرط ها هنا في البين أن الجزاء لا يترتب إلا على هذا الشرط. شوية انتبهوا يعني شلون؟ في الحقيقة أنه عندنا إطلاقان في شأن الموضوع وياي، إطلاقان الذي يؤخذ في الكلام، إطلاق في مقابل الواو والقيد كما تقدم في التقريب السابق ويسمى بالإطلاق الواوي وياي، بالإطلاق في مقابل التقييد بالواو، أي أن الشرط علة تامة في مقابل دخالة شيء آخر معه بحيث يجتمعان يكون الجامع المركب منهما هو المؤثر لا خصوص أحدهما بعنوانه وياي. الإطلاق الثاني عبروا عنه بالإطلاق الأوي، يعني شنو؟ الإطلاق في مقابل أو، فعندما يقال اعتق أو يقال مثلا إذا جاءك زيد أو أرسل لك هدية فأكرمه. معناه شنو؟ أن الشرط ليس هو خصوص المجيء، بل الشرط هو أحد الأمرين من المجيء أو الهدية، أي واحد منهما تحقق يترتب عليه وجوب الإكرام. يقولون أن هذا الإطلاق الأوي في الحقيقة إطلاق في مقابل الإطلاق في مقابل الواو، ولكن لو رجعنا شوية انتبهوا يعني، لو لأنه هذا بحث تعرض له أحد المتأخرين كلهم على هذا النسق إلا السيد حفظه الله، له نكتة في الإطلاق الأوي أنا أحب أن أبينه حتى تشوفون طرق التفكير عند المتأخرين. هذا الإطلاق في الحقيقة شنو الإطلاق؟ الإطلاق هو معنى توسعة في مقابل ماذا؟ في مقابل التضييق، كما قلنا أعتق رقبة في مقابل أعتق رقبة مؤمنة، نضيق الدائرة أو نوسع الدائرة، هذا هو الإطلاق. الإطلاق بمعنى التوسعة. جيد، الإطلاق الأوي تسمي أي الإطلاق في مقابل أو، أنه الأو لا تفيد تضييقا حتى يكون في مقابلها ماذا؟ إطلاقا، إلا على سبيل المجاز والمشاكلة، مطلق حقيقي. يعني شنو؟ أو في الحقيقة السيد حفظه الله يقول أن أو هي أداة تحويل وليست أداة تضييق وتقييد. ليش؟ لأنه عندما يقول أكرم زيدا فمتعلق الإكرام هو الزيد، لمن نكرم؟ نكرم زيد. فعندما يقول المولى أكرم زيدا أو عمرا، معناه شنو؟ هو تحويل ما قبل أو إلى كونه هو المتعلق للإكرام بخصوصه إلى الجامع الانتزاعي بينه وبين ما بعد أو. ليش؟ لأنه يقول لي في المورد الأول أكرم زيدا، فعندما يقول أكرم زيدا أو عمرا معناه أنه شنو؟ نسلب الخصوصية عن زيد، وأنه ليس هو الوحيد متعلقا للإكرام، بل هو أو عام متعلقا للإكرام، فننتزع ماذا؟ عنوانا انتزاعيا، ما يعبر عنه بالجامع الانتزاعي بين الشخصين، يعني أكرم أحد الشخصين من زيد أو عمرو. فبعدما كان متعلق الإكرام خصوص زيد، سوت لوضة أو، سوت لي، لغت لي هاي الخصوصية وقلت لي ترى مو هو الوحيد مخصوص بالإكرام، بل هو أو عمرو. لا، شوفوا أحسنتم، فأو تفيد توسعة فهي تعمل على النقيض من التضييق الذي هو التقييد، فلذلك قال أن أو ليست أداة تضييق بل أداة ماذا؟ توسعة. يعني يريد يقول له يا أيها المكلف أنا لا أريد أن أضيق عليك بإكرام خصوص زيد، بل لك الحق أن تكرم زيدا أو عمرا، يعني أحد الرجلين من زيد وعمر، فهو في الحقيقة أو لا تفيد تضييقا حتى يكون في مقابلها ماذا؟ إطلاق، بل أو تفيد ماذا؟ توسعة، فهي تعمل على النقيض من التقييد، فهي ليست أداة التقييد. نعم، أو بعد إلغاء الخصوصية نقول شوية تبو، بعد إلغاء هذه الخصوصية بلفظة أو، فمن عدم وجود أو نستفيد ماذا؟ نستفيد الإطلاق وياي من باب المشاكلة، وإلا هو في الحقيقة إطلاق في مقابل أو. واضح إن شاء الله؟ جيد. نقول في المقام هنا في مقامنا، إذا جاءك زيد فأكرمه، شنو المقابل؟ هل لو قيل إذا جاءك زيد فأكرمه، فإذا لم يجئ زيد ولكن أرسل لي هدية، هل يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ ها؟ هو هذا كلام، يجب إكرامه. فلو كان إرسال الهدية شرطا أو عدلا أو بدلا للمجيء لكان ماذا؟
يجب
إكرامه. فمقتضى الظاهر كلام المتكلم، شوي انتبهوا لي، قال إذا جاءك زيد فأكرمه، ولم يقل إذا جاءك زيد أو أرسل لك هدية فأكرمه، لم يقل هذا. فنتمسك بظاهر كلام المتكلم، نتمسك بإطلاقه وعدم التقييد بأو، لاستفادة كون الشرط الوحيد لترتب الجزاء وهو الإكرام هو المجيء إلى غير. إذ لو كان إرسال الهدية عدلا وبدلا للمجيء لكان على المولى ماذا؟ بيانه وتقييد الأول بأو. فمن عدم التقييد نستفيد ماذا؟ الإطلاق، أي أنه المجيء علة تامة منحصرة، سواء وجد إرسال الهدية أو لم يوجد. هذا هو معنى الإطلاق. كما أنه ماذا؟ كما أنه في قولي صم ظاهر الصيغة هو التعيين، أي أنه واجب تعييني، أن الواجب عليه هو خصوص الصوم. في مقابل ماذا؟ لو قال صم أو اعتق، فإن الواجب عليه مخير بين طبيعتين، بين طبيعي الصلاة، بين طبيعة الصلاة وبين طبيعة ماذا؟ عفوا، بين طبيعة الصوم وبين طبيعة العتق أو العتق. هنا هو التخير. فمن عدم البيان فالواجب التخييري يحتاج إلى بيان زائد على أصل ماذا؟ على أصل الصيغة، وهو إضافة لوظة أو وبيان العدل. فمن عدم بيان العدل نستفيد ماذا؟ نستفيد أن الواجب عليه هو خصوص هذا الأمر، وهو معناه الواجب التعييني. واضح إن شاء الله؟ إذن نقيس الإطلاق، إطلاق الشرط بإطلاق الصيغة فيما لو دار الواجب بين التعيين والتخيير. واضح إن شاء الله؟ جدا. قال قدس سره: وأما توهم أنه قضية إطلاق الشرط بتقريب أن مقتضى إطلاقه تعينه وعدم وجود له، عدم وجود له بدل أو عدل، كما أن مقتضى إطلاق الأمر تعين الوجوب في مقابل الواجب التخييري. واضح إن شاء الله؟ إطلاق الصيغة شو يقتضي؟ لو دار الأمر بين شك المكلف، هذا الصوم، قال الصوم، هل هذا واجب تعييني أو واجب تخييري؟ أحسنتم. ليش واجب تعييني؟ لأنه لو كان تخييريا لكان على المولى بيان العدل والبدل. فمن عدم البيان نتمسك بإطلاق إطلاق الصيغة، إطلاق الصيغة في مقابل ماذا؟ مقابل أو. نانا هما، لو كان هنالك شرط آخر غير المجيء لكان على المولى بيانه بلفظة أو. فمن عدم هذا نتمسك بإطلاق الشرط وهو مدخول عن الشرطية. واضح إن شاء الله؟ أجاب المصنف بجوابه، شوي انتبهوا يعني. الجواب الأول: يقول عندكم دريس؟ لا احنا انا عبالي ناخذ شو اسمه نوصل الى
الجواب الاول الذي ذكره المصنف هو عين الجواب على التقريب الاول للاطلاق، والجواب الثاني جواب يعني ابنائي تسليم لو سلمنا فهو نادر، فهو عين الجواب الثاني، عين الجواب الاول للتقريب الثاني. الجواب الأول عين الجواب الثاني، عين الجواب الأول الثاني للتقريب الأول، والجواب الثاني عين الجواب الأول للتقريب الثاني. هذا هو. ولا ندخل في إن شاء الله في هذا، ما يحتاج إلى بيان زائد، ولكن بس أبين أن رأي حق النائين والسيد السيستاني رحمه الله وعلى هذا التقريب الثالث يتمسكون بالإطلاق من هذا التقريب ويقولون تعالى زين إن شاء الله نزل بعض خصوصيات خفيف في الصدق.